بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
تحية طالب العلم لمؤلفه فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد وفقه الله. كتاب صغر حجما لكنه جمع فأوعى، فهي حية تحوي مجموعة آداب، نواقضها مجموعة آفات، فإذا فات أدب منها اقترف المفرط آفة من آفاته فمقل ومستكثر. وقد جمعها الشيخ بكر حفظه الله من أدب من بارك الله في علمهم وصاروا أئمة المهتدى بهم، ومن هذه الكتب الجامع للخطيب البغدادي والفقيه والمتفقه له، وتعليم المتعلم طريق التعلم للزرنوجي، وآداب الطلب للشوكاني، وأخلاق العلماء للآجري، وآداب المتعلمين لسحنون، والرسالة المفصلة لأحكام المتعلمين للقابسي، وتذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لابن جماعة الكناني، والحث على طلب العلم للعسكري، وفضل علم السلف على الخلف لابن رجب، وجامع بيان العلم لابن عبد البر وغيرها. ولأهمية كتاب حلية طالب العلم لا سيما في زمننا الحاضر الذي كثرت فيه نواقض حلية طالب العلم كإفشاء السر ونقل الكلام إلى قوم آخرين والصلف واللسان والحقد والحسد وسوء الظن، قام قبيلة شيخنا محمد بن صالح الثيمين حفظه الله بشرحه، وقد ابتدأ الشرح في اليوم 22 من شهر رجب من عام 15 و400 ألف من الهجرة، وانتهى منه في 8 من شهر صفر من عام 16 و400 ألف من الهجرة، وقد جاء الشرح في 12 شريطا. ويسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدم لكم إخوتنا طلبة العلم هذا الشرح المبارك، ويحتم بنا قبل أن نترككم مع شرح الشيخ محمد أن نبلع الإخوة على أنداز من سيرة مؤلف الكتاب. فأما الشارح فضيلة شيخنا محمد بن صالح الثيمين فعلم لا يحتاج إلى تعريف، وأما المؤلف فهو فضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد من قبيلة بني زيد، القبيلة القبائية المشهورة في وسط نجد، وهو من مدينة شقراء ثم الدوادمي، حيث ولد فيها في أول شهر ذي الحجة عام 64 و300 ألف من الهجرة. نشأ كريمة في بيت صلاح وثراء وعراقة نسب، درس في الكتاب ثم التحق بالمدرسة الابتدائية وأكملها في مدينة الرياض، حيث واصل جميع مراحل التعليم في الابتدائي ثم المعهد العلمي ثم كلية الشريعة ثم المعهد العالي للقضاء، وكان بجانب دراسته النظامية يتلقى العلم عن عدد من المشايخ، فأخذ اللغة عن الشيخ صالح بن عبد الله بن مطلق القاضي المتقاعد في الرياض، وكان يحفظ من مقامات الحريري 25 مقاما بشرحها لأبي العباس الشريفي، وقد ضبطها عليه وأخذ عنه علم النقاد وحفظ منظومته المتداولة على ألسنة المشايخ، وقد انتفع انتفاعا بالغا من رحلته إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ عام 83 و300 ألف، حيث أخذ علم الميقات أيضا عن بعض المشايخ. ولازم شيخه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، وقرأ عليه عددا من الرسائل، ودرس عليه كتاب الحج من المنتقى في المسجد الحرام. ولازم شيخه الشيخ محمد الأمين السنقيطي رحمه الله المتوفى سنة 93 و300 ألف من الهجرة 10 سنين دأبا في المسجد النبوي وفي دروسه فيه في عصر رمضان وفي منزله، وقرأ عليه بعض تفسيره أضواء البيان والجزء الأول من آداب البحث والمناظرة ومواضع المذكرة في أصول الفقه وعلم النسب في كتاب ابن عبد البر القصد والأمم في أنساب العرب والعجم ونبذا سواها. وقد أثر فيه الشيخ رحمه الله تأثيرا بالغا، وهو الذي حبب إليه النظر في لسان العرب وأصول اللغة العربية حتى صار لها التأثير الظاهر عليه في أسلوبه وبيانه، وبالجملة فقد كان مختصا به وتخرج على يديه، وكان مرغما بتحصيل الإجازات العلمية في كتب السنة، وله ثبت في هذا. وقد تخرج في كلية الشريعة عام 88 و300 من الهجرة منتسبا، وكان تحصيله الأول من بين الخريجين، واختير للقضاء فعمل قاضيا في محكمة المدينة النبوية الكبرى منذ عام 88 و300 حتى نهاية عام 400 من الهجرة. وفي عام 90 و300 عين مدرسا بالمسجد النبوي الشريف، فدرس فيه الفرائض والحديث، واستمر حتى عام 400، ثم عين بعدها بسنة وكيلا لوزارة العدل، واستمرت الوكالة حتى عام 13 و400 من الهجرة، وعين أيضا عضوا لمجلس القضاء الأعلى في هيئته العامة، ثم ممثلا للمملكة في مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وعين رئيسا له منذ عام 45 حتى تاريخه، وعين أيضا عام 45 عضوا في المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي. وفي عام 13 و400 عين عضوا في هيئة كبار العلماء، وعضوا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. وفي أثناء عمله في القضاء واصل الدراسة منتسبا في المعهد العالي للقضاء، فتحصل منه على العالمية الماجستير والعالمية العالية الدكتوراه. وشيخ بك حفظه الله له مؤلفات عدة تمتاز بالدقة في البحث والجزالة في الأسلوب، طبع منها نحو 50 مؤلفة، منها ابن القيم حياته وآثاره وموارده، والتقريب لعلوم ابن القيم، وفقه النوازل مجلدان، ومعجم المناهي النقضية، وطبقات النسابين، ومعرفة النسخ الحديثية والتحديث فيما لا يصح في الحديث، وحلية طالب العلم وهو أصل هذا الشرح الذي نقدمه لكم، والتعالم والرقابة على الفرات، وتعريب الألقاب العلمية، وآداب طالب الحديث من الجامع للخطيب، والتراجم الذاتية والعزاب من العلماء وغيرهم، وتسمية المولود، وعقيدة ابن أبي زيد القيرواني، والرد على من خالفها، وتصنيف الناس بين الظن واليقين، وحكم الانتماء، وهجر المبتدع، والتحذير من مختصرات الصابوني في التفسير، وبراءة أهل السنة من الواقع في علماء الأمة، وخصائص جزيرة العرب، وجزء في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، وجزء في زيارة النساء للقبور، وبدع القراء، ولا جديد في أحكام الصلاة، وتخطيط كتاب الجلد الحثيث في بيان ما ليس بحديث للعامري، وتحقيق اختيارات ابن تيمية للبرهان بن القيم، وأذكار طرفي النهار، وتحريف النصوص، والمثامنة في العقار، وأدب الهاتف، وحد الصوت والأزرة، إلى غير ذلك. نسأل الله للشيخ بك التوفيق، وأن يزيده من فضله، وأن ينفع به المسلمين، وأن يحفظه ويجعله مباركا أينما كان، كما نسأله أن يجزي شيخنا محمدا خير الجزاء. وهذا أيها الأحبة الكرام هو الشريف الأول من شرح حلية طالب العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد قرر شيخنا محمد بن صالح العثيمين قراءة كتاب حلية طالب العلم لفضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، وذلك أواخر شهر رجب لعام 15 و400. قال
بسم الله الرحمن الرحيم. قال على هذه المقدمة، نحن قررنا هذا بعد مشاورتكم واقتراحاتكم، وذلك لأن طالب العلم إذا لم يتحل بالأخلاق الفاضلة فإن طلبه للعلم لا فائدة فيه. لا بد أن الإنسان كلما علم شيئا من الفضائل أو من العبادات أن يقوم به، فإن لم يفعل فهو وجاهل الصلاة، بل الجاهل أحسن حالا منه، لأن هذا ترك الفضل عن عمل، بخلاف الجاهل ولأن الجاهل ربما ينتفع إذا علم بخلاف من علم ولم ينتفع. فلهذا أحث نفسي وإياكم على التحلي بالأخلاق الفاضلة والصبر والمصابرة والعفو والإحسان بقدر المستطاع، هذا بقدر النظر عن الوصية الكبرى وهي الوصية بتقوى الله عز وجل التي قال الله تعالى فيها: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أما مؤلف هذه الحجة فهو أخونا الشيخ بكر أبو زيد، وهو من أكابر العلماء ومن المعروفين بالحزم والضبط والنزاهة، لأنه تولى مناصب كثيرة وكل عمل فيها يدل على أنه أهل لما تولاه، وهو الآن مع لجنة الفتوى التي يرأسها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في الرياض، ومع هيئة كبار العلماء. نسأل الله لنا وله التوفيق. ثم إن كلامه في غالب كتبه كلام يدل على تضلعه في اللغة العربية، ولهذا يأتي أحيانا بألفاظ تحتاج إلى مراجعة قواميس اللغة. والذي يظهر أنه لا يتكلف ذلك، لأن الكلام سلس ومستقيم، وهذا يدل على أن الله تعالى أعطاه غريزة في اللغة العربية لم ينلها كثير من العلماء في وقت، حتى أن كتاب تقول إن هذه الفصول مقامات الحرير، ومقامات الحرير معروفة لا يختلفون، مقامات جيدة وفيها مواعظ وفيها كثير من الكلمات اللغوية التي يستفيد الإنسان منها. نعم.
قال الشيخ بكر: بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: الحمد لله وبعد، فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام 48 و400,000، والمسلمون ولله الحمد يعايشون يقظة عينية تتهلل لها سبحات الوجوه، ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة، مجدها ودمها المجدد لحياتها، إذ نرى الشتائب الشبابية تترى يتقلبون في أعطاف العلم مثقلين بحمله، يعلون منه وينهلون، فلديهم من الطموح والجامعية والاطلاع المدهش والغوص على مكنونات المسائل ما يفرح به المسلمون نصرا، فسبحان من يحيي ويميت قلوبا. لكن لا بد لهذه النواه المباركه من السخط والتعهد في مساراتها كافه، نشرا للضمانات التي تكف عنها العثار والتعثر في مكان الطلب والعمل، من تموجات فكريه وعقديه وسلوكيه وطائفيه وحزبيه. وقد جعل
هذا ما قاله صحيح، لأنه في الآونة الأخيرة حصل ولله الحمد للشباب طموحات واسعة في كل المجالات، لكنها تحتاج كما قال تحتاج إلى ضمانات وكوابح تضمن بقاء هذه النهضة وهذا الطموح، لأن كل شيء إذا زاد عن حده فإنه سوف يرجع إلى جذره، إذا لم يضبط ويكبح فإنه يكون جماعة، وربما يكون دمارا في المجتمع، وربما يكون دمارا حتى على صاحبه في قلبه. أرأيتم الخوارج عندهم من الإيمان بمحبة كون المسلمين على الحق ما لا يوجد في غيره، لكن هذا قد زاد حتى كفروا المسلمين وأئمة المسلمين وخرجوا عليهم، فصاروا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فأنت اضبط القلب إذا رأيته أنه سوف ينفر بعيدا وسوف يترك مسلكا صعبا، فعليك أن ترده، عليك أن ترده، وأن تعرف أن المقصود إقامة دين الله لا الانتصار للغيرة وثورة النفس. ومعلوم أنه إذا كان هذا هو المقصود معنى الانتصار لدين الله، فإن الإنسان سوف يسلك أقرب الطرق إلى حصول هذا المقصود، إلى حصول هذا المقصود ولو بالمهاجرة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. نعم.
وقد جعلت قواعدهم
هو ما ما طالع غير
يعني
إذا كنت ما وكلمة ما مال يا لا يتغير معنا ما له. نعم نعم الظاهر مراد الاجتماع أو جمع المعلومات.
وقد جعلت قواعدهم رسالة في التعالم تكشف المندسين بينهم خشية أن يردوهم ويضيعوا عليهم أمرهم ويرضوهم ويبعثروا مسيرتهم في الطلب فيستلون وهم لا يشعرون
فيستلوهم
وهم لا يشعرون. واليوم أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك.
فإن الآن هذا الشاب بعد الشاب.
واليوم أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك فأجعل طوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة لحيتك. فها أنا ذا أجعل كن القلم على الكفار فأتل ما أرقم لك أنعم الله بك عينا. فأتل ما أرقم لك أنعم الله بك عينا. لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي من حاسم الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام، وأن العلم وهو أسمى ذرة في تاج الشرع.
الآن الشيخ بكر يقول لما أقول يشد عضدك ويعطي بيدك فأجعل طوعا فيها الكفاح من الغيبة إلى الحضور. هذا ليس معتادا عند العلماء في مؤلفاتهم العلمية، لكن كما قلنا أولا أن الشيخ يعتمد على البلاغات اللغوية، ومعلوم أن الانتقال في الأسلوب من غيبة إلى خطاب أو من خطاب إلى غيبة أو من مفرد إلى جنب حيث صح الجنب، من المعلوم أن هذا سوف يوجب الانتباه، سوف يوجب الانتباه، لأن الإنسان إذا كان يسير في أسلوب معين مستمر عليه الإنسان يحكم، لكن إذا جاء شيء يغير الأسلوب سوف يتوقف وينتبه. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، فقال أخذ الله هذا غير وبعثنا حضور. نعم.
وأن العلم وهو أثمن ذرة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه المتخلي عن آفاته. ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه.
المتحلي المتخلي فيها جناح شام أو ناقص ناقص باختلاف بعض الحروف، لكن مع ذلك الشيخ رأى هذا. نعم.
ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه وأفردوها بالتأليف إما على وجه العموم لكافة العلوم أو على وجه الخصوص كآداب حملة القرآن الكريم وآداب المحدث وآداب المفتي وآداب القاضي وآداب المحتسب وهكذا. والشأن هنا في الآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي. وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق
لمن يسلك طريق التعلم الشرعي ويحمل أيضا لمن يسلك طريق التعليم. الآداب هنا للمتعلم وللمعلم، حتى المعلم يجب عليه آداب، حتى المتعلم له آداب يجب أن يعتني بها.
وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب، وأدركت خبر آخر العقد في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف، إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الزرنوجي المتوفى سنة 93 و500 رحمه الله تعالى، المسمى تعليم المتعلم طريق التعلم. عسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي لأفضل طريق، فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المسائل وفي مواد الدراسة النظامية. وأرجو أن يكون هذا التقييد فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه المادة التي تهدي للطالب وتسلك به الجادة في آداب الطلب وحمل العلم وأدبه مع نفسه ومع مدرسه ودرسه وزميله وكتابه وثمرة علمه، وهكذا في مراحل حياته. فإليك حلية تحوي مجموعة آداب نواقضها مجموعة آفات، فإذا فات أدب منها اقترف المفرط آفة من آفاته، فمقل ومستكثر. وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة في الوجوب، فنواقضها درجات هابطة إلى الكراهة في التحريم.
يعني ضدها، يعني من ذكر الآداب فيكون ضدها، إن كانت مسنونة يكون ضدها مكروه، وإن كانت واجبة فضدها محرم. ولكن هذا ليس على إطلاق، لأنه ليس ترك كل مسنون يكون مكروها، وإلا لقلنا إن كل من لم يأتي بالمسنونات في الصلاة يكون قد فعل مكروها. لكن إذا ترك آدابا من الآداب الواجبة فإنه يكون فاعل محرما في نفس ذلك الآداب فقط، لأنه ترك فيه واجب. وكذلك إذا كان مسنونا وتركه فينظر إذا ترمن تركه إساءة أدب مع المعلم أو مع زملائه، فهذا يكون مكروها لا لأنه تركه ولكن لأنه لزم منه إساءة الأدب. والحاصل أنه لا يستقيم أن نقول كل من ترك مسنونا فقد وقع في مكروه، أو كل من ترك واجبا فقد وقع في محرم، يعني على سبيل الإطلاق، بل يقيدها. نعم. لكن المستعمل الآن تجر باللام وتجر بالفي في كافة أنحاء العالم وما أشبه العالم، فهي سائغة استعمال.
ومنها ما يشمل
ايش؟
يبنى
المال يكون لفاهم فاركد عماده بالمال. لا ما لا لا في هذه العمية به نعم الشرط اللغة العربية لهذا يقول إن عناه عناه بشيء يعني أراده. نعم.
ومنها ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف، ومنها ما يختص به طالب العلم، ومنها ما يدرك بضرورة الشرع، ومنها ما يعرف بالصبر ويدل عليه عموم الشرع من الحمل على محاسن الآداب ومكارم الأخلاق. ولم آن الاستنساء، لكن سياقتها تجري على سبيل ضرب المثال قاصدا الدلالة على المهمات، فإذا وافقت نفسا صالحة لها تناولت هذا القليل فكثرت، وهذا المجمل ففصلت، ومن أخذ بها انتفع ونفع، وهي بدورها مأخوذة من أدب من بارك الله في علمهم وصاروا أئمة مهتدى بهم جمعنا الله بهم في جنته آمين. بكر بن عبد الله أبو زيد في اليوم الخامس من الشهر الثامن عام 848.
ذكر كتب متعددة في الحاشية جيدة.
الفصل الأول: آداب الطالب في نفسه. أولا: العلم عبادة. أصل الأصول في هذه الحلية: بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب. وعليه فإن شرط العبادة واحد
العلم والعبادة لا شك، بل هو من أجل العبادات وأفضل العبادات، حتى إن الله تعالى جعله في كتابه قسيما للجهاد في سبيل الله الجهاد المسلح، فقال جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ليتفقهوا يعني بذلك الطرف القائد، ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال الإمام أحمد رحمه الله: نعم، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه بالدين. فإذا رزقك الله فقه دينه، والفقه هنا يعنى به العلم بالشرع، تعرف في علم العقائد والتوحيد وغير ذلك. فإذا رأيت أن الله من عليك بهذا فاستبشر خيرا، لأن الله تعالى أراد بك خيرا. وقال الإمام أحمد: العلم لا يعجبه شيء لمن صحت نيته. قالوا: وكيف تصلحني يا أبا عبد الله؟ قال: لأني رفع جهلي عن نفسي وعن غيري. نعم.
وعليه فإن شرط العبادة أولا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى لقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، الآية. وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. الحديث: فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحق المخالفات، ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، رياء الشرك أو رياء الإخلاص، ومثل التسمير لأن يقول مسمعا علمت وحدث. وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب.
كذلك إذا قال قائل: بما يكون الإخلاص في طلب العلم؟ قلنا: الإخلاص في طلب العلم يكون في أمور. الأمر الأول أن تمنع بذلك امتثال عن الله، لأن الله تعالى أمر بذلك وقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وحث سبحانه وتعالى على العلم، والحث على الشيء يستلزم محبته والرضا به والأمر به. ثانيا أن تنوي بذلك حفظ شريعة الله، لأن حفظ شريعة الله يكون بالتعلم ويكون يعني بالتعلم والحفظ بالصدور، ويكون كذلك بالكتابة، كتابة الكتب. كان أن تنوي بذلك حماية الشريعة والدفاع عنها، لأنه لولا العلماء ما حمت الشريعة ولا دافع عنها أحد. ولهذا نجد مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم الذين تصدوا لأهل البدع
وبينوا بطلان بدعه نرى أنهم حصلوا على شيء كثير. والرابع أن تم بذلك اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنك لا يمكن أن تتبع شريعته حتى تعلم هذه الشريعة. واضح؟ هذه أمور أربعة كلها يتضمنها قولنا أنه يجب الإخلاص لله في طلب العلم. انتهى؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد وعليه: تلتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب كحب الظهور والتفوق على الأقران وجعله سلما لأغراض وأعراض من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك، فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى، بل وتحمي الحمى. وللعلماء في هذا أقوال
مقاله الوجود حماية النية من هذه المقاصد السيئة وهو صحيح. ومن طلب علما وهو مما يصابه وجه الله لا يريد إلا أن ينال أرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة، نسأل الله العافية. ثم إن هذه المعمدة والجاه والتعظيم وانصراف وجوه الناس إليه ستجدون إذا حصلت العلم، حتى وإن كان من سليمة، بل إذا كان من سليمة فهو أقرب إلى حصول هذا لك. نعم.
أمن وتحمي بل وتحمي الحمى.
إيش؟
أمن قوله بل وتحمي الحمى في قوله ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله بل وتحمي الحمى.
نعم. تحمي النية وتحمي ما حولها، حمى الشيء ما حوله، كما في الحديث: ألا وإن لكل مالك الحمى ألا وإن اسم الله عليه. بارك الله
فيكم. ما هو الفرق بين حب الظهور وحب أنك أنعم؟ الواحد لا بد أن يظهر أنك أنعم.
لا لا، حب الظهور إنه ما يريد بذلك إلا أن يظهر أمام الناس فقط. أما حب أنك أنعم ثم يأتي من بعد الظهور ما يظهر، وهذا يجد الإنسان فرق. حب الظهور الذي يظهر ويشار إليه بالأصابع ويثنى عليه بالألسن وما أشبه ذلك. أما من عاد الناس ما يهم سواء ظهر عند الناس أو ما ظهر.
الإسلام
له مثلا؟ ها؟ له مثلا؟ لا، لكنه معاصي هي حصلت في هذه الأمور. يعني تعظيم الناس له وتصيره إياه واعتبار قوله وما أشبه ذلك، هذا أحسن من أن يستسلم. ففرق بين أن يريد النتائج الحاصلة من مظاهر الدنيا وبين أن يريد الآخرة ثم تأتي هذه النتائج الحاصلة من مظاهر الدنيا. مبالغ في ماذا؟ واضح. نعم خالد. نعم ما أظن فيها تفصيل. نعم لا، المنافق غير هذا. المنافق أن يحب يحقر لكن لا يريد أن يحقر ليكون فوق صاحبه فيكون أعلى منه. الفرق دقيق، يعني فرق من يقول أنا أريد أن أطلب العلم لأكون فوق الناس وفوق أقرانه فقط، وبين من يحب أن يتفوقه في العلم للعلم. هما فرق واضح مبارك. هنا إلا فهد عمر رضي الله عنه تمنى أن ابن عمر أجاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن من الشجر شجرة مثل مثل المؤمن، وخاض الصحابة شجر البوادي كل ما عرفوها. يقول ابن عمر: فوقع في قلبي أنها النخلة، لكن كنت أسأل قوم فلم أتكلم. فتمنى عمر أنه سكين.
وللعلماء في هذا أقوال ومواقف.
كيف العرض الذي عرض فيه كل ما يحصل في الدنيا هو عرض من أعراضه شيء. نعم.
وللعلماء في هذا أقوال ومواقف بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم ويزاد عليه نهي العلماء عن الصبوليات وهي المسائل التي يراد بها الشهرة. وقد قيل
الصبوليات المسائل التي يراد بها الشهرة. ما لهم الصبوليات؟ لأنها مثل الطبل لها صوت رهيب، فهذا إذا جاء في مسألة غريبة على الناس نعم واشتهرت عنها صوت الطبل، فهذه يسمونها الطبوليات. ولم أسمع بهذا لكن وجهها واضح.
وقد قيل زلة العالم مضروب لها الطبل. وعن سفيان رحمه الله تعالى أنه قال كنت أوتيت فهم القرآن فلما قلبت السر فسلبته. فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب. هذا
سفيان يقول كنت أوتيت فهم القرآن فلما قلبت السر سلبته. السر يعني من الشيطان، لما أعطاه سلب فهم القرآن. وهؤلاء هم الذين يزكون الأمور، ولهذا يتحرز السلف من عطايا السلطان ويقولون إنهم لا يرقوننا إلا ليشتروا ديننا بدنياهم، فتجدهم لا يقبلون. ثم إن السلاطين بما سبق قد تكون أموالهم مأخوذة من غير حلها، سيتبرعون عنها أيضا من هذه المال. ومن المعلوم أنه لا يجوز للعالم أن يقبل هدية السلطان إذا كان السلطان يريد أن تكون هذه العطية مطية له، يركبها ما تشاء بالنسبة لهذا العالم. أما إذا كان أموال السلطان نزيهة ولم يكن يقبل الهدية منه ليبيع دينه بها، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سائل فخذ، وما لا فلا تبيعه. وغرض سفيان رحمه الله من ذلك التحريم من هذا وتبشير نفسه على ما صح. نعم.
فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقبه عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه. ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قوله ما عليت شيئا أشد علي من يدي. وعن عمر بن جابر أنه قال لوالده
وفي معنى ذلك ما أدري هل هو قول آخر أو نقل بالمعنى، يقول ما عالجت نفسي على شيء أشد من معالجتها على الإخلاص. وهذا بمعنى ثالث لأن الإخلاص شديد، ولهذا من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فإنه يدخل الجنة، وهو أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
وعن عمر بن بر أنه قال لوالده يا أبي ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء وإذا وعظهم غيرك لا يبكون. فقال يا بني ليست النائحة الثكلاء مثل النائحة المستأجرة.
الله أكبر، هذا مثل عظيم. النائحة الثكلاء يعني فقط ولدها، هذه تبكي بكاء من القلب. والنائحة المستأجرة ما يؤثر نوحها ولا بكاؤها لأنها تصطنع البكاء، ولكن مثل هذا الكلام الذي يرد عن السلف يجب أن يحسن الظن به، وأنهم لا يريدون بذلك مدح أنفسهم، وإنما يريدون بذلك حتى الناس على إخلاص النية والبعد عن الرياء وما أشبه ذلك، وإلا لكان هذا تزكية للنفس واضحة. والله عز وجل يقول لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، لكن السلف رحمهم الله بعلمنا لمقامهم وإخلاصهم يجب أن نعمل ما ورد عنهم مما يحتمل هذا المعنى الفاسد لنحمله على المعنى الصحيح. نعم عبيد الله، عبيد الله هذا سؤال واضح. يقول إن إخلاص النية في عصرنا الحاضر صعب أو قد يكون مستحيلا، لأن الذين يطلبون العلم ولا سيما الطلب النظري يطلبون العلم إليه الاجتهاد، وهذا ليس لله. فنقول إذا كنت تطلب العلم إليه الاجتهاد، فإن كنت تريد من هذه الشهادة أن تقي مرتقى دنيويا فإنه خالف، أما إن كنت تريد أن ترتقي إلى مرتقى أنفع الناس به، لأنك تعرف اليوم أنه لا يمكن الإنسان من ارتقاء المناصب العالية الموجهة للأمة إلا إذا كان معه شهادة. فأنا الآن أقصد هذه الشهادة أن أمال ما أنفع به الناس، فهذه من طيبة ما تنظر لا تنظر أخرى. الآن لو وجد عالم جيد في شتى فنون العلم لكن ليس معه شهادة لا يتمكن من تدريس الثاني، هذا هو الواقع. يعني لا تدرس واحد ما يعرف كوع من كسور ومعه شهادة، نعم يقبل في الجامعة ما دام معه شهادة، فالإنسان حسب نيته. إيش الانفيادات كل هذا ما تظهر، هذه تدخل في قوله ما جاءتني هذا المال وأنت عدو الصف ولا سائل. فلا سليم الصغير صغير صغير الرجال الصغير اللي تفكرته وسوسه، نعم حتى لا تلوم حتى لا تلوم. ما هذا ما كلهم توم صار. نعم الفهم فهم القرآن إيش؟ هذا أخذ هذه النقطة أول ما نأخذ عليه هو هل هو الناس اللي في ذلك الكلام؟ هذا الذي ينتقد العلم ما هو مثل وين بينه وبينه مثل ما بين السفيان وذنبه. عندي الآن سأحصل لك أكلت المال والجمال.
وفقك الله لرشدك امين. الشرط الثاني الخطة الجامعة لخير الدنيا والآخرة محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحقيقها بتمحض المتابعة وقصد الأثر للمعصوم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وبالجملة فهذا
لا شك أن المحبة لها أثر عظيم في الدفع والمنع، إذ أن المحب يسعى غاية جهده في الوصول إلى المحبوب، فيأكل إيش؟ يأكل ما يرضيه وما يقربه منه، ويسعى غاية جهده في اجتناب ما يكرهه محبوب ويبتعد عنه. ولهذا ذكر ابن القيم في روضة المحبين أن كل الحركات مبنية على المحبة، كل حركات الإنسان، وهذا صحيح. ابتعد عنه. ولهذا ذكر ابن القيم في روضة المحبين أن كل الحركات مبنية على المحبة، كل حركات الإنسان، وهذا صحيح، لأن الإرادة لا تقع من شخص عاقل إلا لشيء يرجو نفعه أو دفع ضرره، وكل إنسان يحب ما ينفعه ويكره ما يضره. فالمحبة في الواقع هي القائد والسائق لله عز وجل، تقود الإنسان وتسوق. وانظر إلى الذين كرهوا ما أنزل الله، كيف قال الله تعالى ذلك؟ بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، خاصة نتيجتهم الكفر لأنهم كرهوا ما أنزل الله. فالمحبة كما قال الشيخ هي الجامعة لخير الدنيا والآخرة. أما محبة الرسول عليه الصلاة والسلام فإنها تحملك على متابعته ظاهرا وباطنا، لأن الحبيب يقلد محبوبه حتى في أمور الدنيا، حتى في أمور الدنيا تجده يقلد محبوبه، تجد مثلا يقلده في اللباس في الكلام حتى في الخط. نحن نذكر بعض الطلبة في زماننا لما كنا نطلب كانوا يقلدون الشافعي أحمد بن سادي في خطه، مع أن خطه رحمه الله ضعيف ما تجد تقراه، لكن من سبه محبة الله. فالإنسان كلما أحب شيئا أي شخصا حاول أن يكون مثله في خصاله. فإذا أحببت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن هذه المحبة سوف تقودك إلى اتباعه صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر الآية التي يسميها علماء السلف يسمونها آية المحنة، يعني الامتحان، لأن قوم ادعوا أنهم يحبون الله فقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون. الجواب: لا لا لا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وش الجواب؟ لا، الجواب المتوقع: فاتبعوني صدقوا في دعواكم. لأن الآن الشرط مشروط: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني صدقوا في دعواكم أنكم تحبون الله. لكن جاء جواب: اتبعوني يحببكم الله، إشارة إلى أن الشأن كل الشأن أن يحبك الله عز وجل، هذا هو الثمر وهو المقصود. وإلا لكان قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يعني تصدقوا في دعواكم، لكن جاءت يحبكم الله لأن هذا هو الثمر. ف فالشأن كل الشأن أن الله يحبك جعل الله وإياكم أحباب لا أن تحب الله لأن كل إنسان يدعي ذلك وربما يكون ظاهرك محبة الله لكن في قلبك شيء لا يقتضي أن الله يحبك فتبقى غير حاصل على الثمر يعني
ان يقول الانسان انا احفظ هذا
الشيخ
مثلا
ارضاء لشيخي
او
لاخذ
على
مكان
عن
شيخي هي القلوب دقيقه للغايه ربما يقول انا احفظ الشيء لاجل يشجع كلاب اي حسن ربما يقول انا صائم اليوم يوم الاثنين او ايام البيت ليشجع اخوانه إن الله سبحانه وتعالى حكم العدل يعطي كل عامل بقدر عمله فقد يكون هذا الشخص محبوبا إلى الله من وجهه ومكروها إلى وجه الحق هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإنسان يجتمع في حقه إيمان وكفر طاعة ومعصية ويكون محبوبا من وجه ومكروها من وجه الآخر ثلاثة يلا
رجل
عاجز عندهم ذنوب ثم زال المحبب في المعلاه وهذا المحبب سببا للمكان الذي قتل لا بد ان يتوب وهو اذا احب الله لا بد ان يتوب
ومن جملة فهذا أصل هذه الحلية ويقعان منها موقع التاج من الحلة فيا أيها الطلاب ها أنتم هؤلاء تربعتم بالدرس وتعلقتم بأنفة علم طلب العلم فأوصيكم ونفسي لتقوى الله لتقوى الله تعالى في السر والعلانية فهي العدة وهي مهبط الحقائق ومتنزل المحامد وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد وهي مبعث القوة ومعراج السمو والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن فلا تفرطوا.
نعم فرق رحمه الله وعفى عنه ويدل هذا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل وبين الضار والنافع وبين الطاعة والمعصية وبين أولياء الله وأعداء الله إلى غير ذلك وتارة يحصل هذا الفرقان بوسيلة العلم يفتح الله على الإنسان من الذنوب ويسر له تحصيلها أكثر ممن لا يسر الله وتارة يحصل له هذا الفرقان بما يقيه الله تعالى في قلبه من الفراغ قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إياكم فيكم محدثون فعمر فالله تعالى يجعل لمن اتقى فراقه يتفرق بها فتكون موافقه للصواب فقوله تعالى يجعلكم فرقانا يشمل الفرقان بوسائل العلم والتعلق والفرقان بوسائل الفراقه والإلهام أن الله تعالى يهم الإنسان يتقي ما لا يهم غيره وربما يظهر لك هذا دون إدراك في طلب العلم تمر بك أيام تجد قلبك خاشعا منيبا إلى الله مقبلا إليه مستعيا له فيحفظ الله عليك مفاتن معارف كثيرة تمر بك غفلة ينقلب قلبك وكل هذا تحقيق لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر له ثلاث فوائد. وإذا غفر الله للعبد أيضا فتح الله عليه أبواب المعرفة. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراد بما أراد الله ولا تكن لخائن خصيما. وبعدها واستغفر الله. ولهذا قال بعض العلماء: ينبغي للإنسان إذا استفتي أن يقدم استغفار الله حتى يبين له الحق، لأنه قال لتحكم إن قال واستغفر الله.
الأمر الثاني من آداب الطالب في نفسه. كن على جادة السلف الصالح، كن سلفيا على الجادة طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ممن قصى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها، متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرف.
هذا من أهم الإنسان يكون على طريق الشرف الصالح في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات والمعاملات وغيرها، كذلك أيضا يترك الجدال والمراء، لأن الجدال والمراء هو الباب الذي يقفل طريق الصواب. فإن الجدال والمراء يحمل المرء على أن يتكلم لينتصر لنفسه فقط، حتى لو بان له الحق يجده إما أن ينكره وإما أن يؤوله على وجه مستقر انتصار لإيش؟ لنفسه. وإرغاما لخصمه على الأخذ بقوله. فإذا رأيت من أخيك إجابة ومراءة بحيث يكون الحق واضحا ففر منه فرارة من الأخذ، يعني بحيث يكون الحق واضح ولكنه لا 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 لم يتبع ففر منه فرارة من الأخذ، وقل ليس عندي إلا هذا أترك. وكذلك الصوت لأن الكلام، الصوت لأن الكلام أيضا مضيع للوقت، لأن نتكلم بأشياء من أوراق الأشياء. مر علي اليوم في دراسة بعض الطلبة يقول: ما هو العقل؟ حد العقل، عرض العقل لغة واصطلاحا وشرعا وعرفا، هل ما فارق؟ يحتاج إلى العقل والصح؟ نعم ما احتاج. فكان المثل ان دخل عليه الاشياء هذه زاد الواحد انه مده مش العقل. سبحان الله، الظاهر انه لو يستبقي في تعريف العقل صار مجنون. نعم، لان هذا امر واضح ما يحتاج الى تعريف. لكن هؤلاء اعقدوا الكلام، صدوا الناس عن الحق وعن المنهج السلفي البسيط بما يريدونه من الشبهات والتعريفات والحدود وغيره. وانظر كلام الشيخ الاسلام رحمه الله في الرجعه المنطقيه، شو بيده الامر، او في نقل المنطق وهو مختصر واوضح لطالب العلم لتبين لك ما عليه من الضلال. ما الذي حمل علماء جهابذة على ان يسلكوا باب التاويل في باب السنه الا ان احنا لو كان كذا لكان كذا، لو كان مكان العرش حقيقة لازم أن يكون محدودا، لماذا؟ لأن العرش محدود. لو كان يرى لازم أن يكون في جهة، وإذا كان في جهة لازم أن يكون جسما، وهذا المشاق يعطوني في هذا الكلام الذي ضيعت وهم يظنوا أنهم يهدون في سواء السبيل. فإذا من المهم لطالب العلم أن يحفظ الجدال والمراء وأن يترك ما يرد على ذهنه من الإرادات. إذا قلنا كذا فكيف يكون كذا؟ خصص هذه الأشياء لا تتنقطع، اجعل علمك سهلا ميسرا. يعني الأعرابي يجي يدعوه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مسائل الدين ينصح بدون مناقشة، لأنه ليس عنده إلا التسليم. أما المناقشات والمراء والإنجاب فهذا يضر الإنسان. فالشيخ أبو بكر يوم كير يعني ألمح إلى هذا الأمر وما يجلب الآثام ويصد عن الشر. لأنك لو تبقى من غروب الشمس إلى طلوعها ما ماتت أبدا، وربما تتبع الأصوات ويحصل الغضب وربما السب والشتم. نعم
قلنا أن الغضب
والجادل باطل خيال من غيره على حسن، هل يجب أن لا في حال مجادل؟ لا، أما بيان بطلان قوله لا بد أن تبين لنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو سعيد قال الذهبي رحمه الله تعالى وصح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من عين الكلام. وصح عن الدارقطني أنه قال
يعني كلام الذهبي قال الذهبي وصح
ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. قلت لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام
الذهبي
ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا إذا وهؤلاء هم
ظهير لذلك تركته، يعني يظهرون مع أنه ما دخل فيه لكن ما له من نتائج سيئة وتطويل بلا فائدة وتشتيت هنا هو متيقن وإرباك للأفكار وهجر للآثار. ولهذا ليس شيء فيما أرى أضر على المسلمين فأقائدهم من علم الكلام والمنطق. وكثير من علماء الكلام الكبار أقروا في آخر حياتهم أنهم على دين العجائب ورجعوا إلى الفترة الأولى لما علموا من علم الكلام. قال الشيخ الإسلام رحمه الله الفتوى الحموية: وأكثر من يخاف عليه الضلال هم المتوسطون من علماء الكلام، لأن من لم يدخل فيه فهو في عاشة منه، ومن دخل فيه وبلغ غايته فقد عرف فساده وبطلانه ورجع وصدق رحمه الله. وهذا هو الذي يخاف في كل علم، يخاف من الأنصار الذين في عرض الطريق، لأنهم لم يروا أنفسهم أنهم لم يدخلوا في العلم فيخافون لغيره، ولم يروا غاية العلم والرسول خفيف فيضلون ويضلون. لكن علم الكلام خطير لأنه يتعلق بذات الرب عز وجل وصفاته، ولأنه يقتل النصوص تماما ويحكم العقل. ولهذا كان من قواعده أن ما جاء في النصوص من صفات الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم أقره العقل فهذا يقره بدلالة العقل لا بدلالة الشرع.
شراد بالله
قسم نفاه العقل فيجب علينا نفسه دون ترد لأن العقل نفاه. ولكن عقل من؟ قال الإمام مالك رحمه الله: ليس شعري بأي عقل من ذلك الكتاب والسنة، لو كلما جاءنا رجل أجدر من رجل تركنا قوله أخذنا بقوله وتركنا من أجل الكتاب والسنة. هذا لا يمكن. القسم الثالث ما لم يرد العقل بنفيه ولا إثباته. فمن قال إن شرط الإثبات دلالة العقل قال أليش قال يرد لأن العقل لم يثبت. ومن قال أن من شرط قبول نعم ومن قال إن من شرط قبوله ألا يرجع العقل قال إنه يقبل، وأكثرهم يقول إنه يرد ولا يقبل، لأن من شرطه من شرط الثالث أن يدل عليه العقل. وبعضهم توقف قال إذا لم يثبت العقل ولم ننفه فيجب علينا أن نتوقف. وكل هذه قواعد ما أهدى الله بها السلطان، ظلوا بها وأضلوا والعياذ بالله، وارتبكوا وشكوا وتحيروا. ولهذا أكثر الناس شكا عند الموت هم أهل الكلام عند الموت والعياذ بالله يترددون. هل الله جوهر ولا عرض؟ هل هو قائم بنفسه أو بغيره؟ هل يفعل أو لا يفعل؟ هكذا عند الموت، فيموت وهو شاك، نسأل الله السلامة والعافية. لكن إذا كانت طريقته طريقة السلف الصالح سهل عليه الأمر، ولم يزل على قلبه شك ولا تشكيك ولا تردد.
وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأهل السنة نقاوة المسلمين، وهم خير الناس الناس. فلذا
لكن يا إخواني اعلم أن من المتأخر من قال إن أهل السنة ينقسمون إلى قسمين: مفوضة ومؤولة، وجعلوا الأشاعرة والماتريدية وأشباههم جعلوهم من أهل السنة، وجعلوا المفوضة هم السلف، فأخطأوا في فهم السلف وفي منهجهم، لأن السلف لا يفوضون المعنى إطلاقا. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله: إن القول بالتفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. واستدل لذلك بأننا إذا كنا لا ندري معاني ما أخبر الله به عن نفسه من أسماء وصفات، نعم، إذا كنا لا ندري جاءنا الفلاسفة ضروري إلا بحفظ إيش أنت جهاد نحن اللي عندنا العلم، ثم تكلموا بما يريدون وقالوا المراد بالنص كذا وكذا، ومعلوم أن معنى للنص خير من توقف فيه، وأنه ليس له معنى. فأنتبهوا لهذا، أن بعض الناس جرى أن أهل السنة والجماعة يدخل فيهم المتكلمون من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم، ويقسم أهل السنة إلى قسمين: مفوضة ومؤولة. ثم يقول من العجب العجاب: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأعلم. سبحان الله، كيف تعتقدون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم؟ وهل يمكن أن تكون طريق أعلم وأحكم وليس الأسلم؟ بل يلزم من كون طريقة الخلف أعلم وأحكم أن تكون أسلم بالأسف. يعني شخصا يقول هذا النص له معنى وعناوين به أعلم بالأشف وأحكم من شخص يقول ما أدري وعندي من منزلة ألف لا ثلاثة ما أدري. فلا سلامة إلا بالعلم والحكمة. العلم الحق واتباع الحق، الحكمة اتباع الحق والعلم أصل. فهذا عناق عظيم. ولهذا كان القول الصحيح هذه العبارة أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحشر، جعل الله وإياكم على هذا الطريق. نعم.
فالزم السبيل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الأمر الثالث من آداب الطالب في نفسه.
يلزم من الكون أن نحث الطلبة على منهج السلف، يلزم من ذلك تحريضهم على معرفة منهج السلف. أليس كذلك؟ فنقارع الكتب المؤلفة في هذا تحرير على النبلاء وغيره حتى نعرف طريقهم ونسلك هذا المنهج القوي. ثم نقول اتبع السلف ولكن ما لا يفهمون فهذا ناقص العشق. نعم.
ملازمة خشية الله تعالى، التحلي بعمارة الظاهر والباطن، والباطن بخشية الله تعالى، محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل، بالعمل بها والدعوة إليها، دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك، متحليا بالرجولة والمساهلة والسمت الصالح. وملاك ذلك خشية الله تعالى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصل العلم خشية الله تعالى.
وهذا الذي قاله الإمام أحمد صحيح. أصل العلم خشية الله. وخشية الله هي الخوف المبني على العلم والتعظيم. خشية الله هي العلم، هي الخوف المبني على العلم والتعظيم. ولهذا قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالإنسان إذا علم الله عز وجل حق العلم وعرف حق المعرفة فلا بد أن يقوم في قلبه خشية الله، لأنه إذا علم ذلك علم عن رب عظيم، عن رب قوي، عن رب قاهر، عن رب عالم بما يسر ويخفي الإنسان. فتجده يقوم بطاعة الله عز وجل أتم قيامه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال العلماء: والفرق بين الخشية والخوف أن الخشية تكون من عظم المخشي، والخوف من ضعف الخائف. خوف من ضعف الخائف، وإن لم يكن المخوف عظيما. ولهذا يخاف الصغير من فتى أكبر منه قليلا، لكن الأكبر من هذا الفتى يخاف من الفتى ولا لا؟ وين أنتم يا أخوان؟ يا جماعة، الصبي الصغير له ثلاثة، يخاف من صبي له ست سنوات، كذا ولا لا؟ طيب، لعظم المخوف ولا لقصر الخائف؟ لقصر الخائف، طيب، هذا الذي له ست سنوات يخاف من له عشر سنوات، إذا ليس عظيما. فالفرق بين الخشية والخوف أن الخشية تكون من عظم النخشي، والخوف من نقص الخائف. ولهذا بعض الناس يخاف من لا شيء لأنه عزيز، تعرفون عزيز جبان يخاف من كل شيء. ولهذا يضرب المثل بالرجل وقال هو يخاف من بلال، يمشي مثلا في القمر فيرى الظلال يقول هذا واحد لا عقل ثم يهرب، وهذا الظلال نعم تقطع رجليه وهو يقول انا نجوت من هذا الرجل لانه جبان. الحاصل ان الخشيه اعظم من الخوف، ولكن قد يقال خافوا الله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهذا في مقابل فعل لا هؤلاء الذين يخافون من الله. نعم.
فلزم خشية الله في السر والعلن، فإن خير البرية من يخشى الله تعالى وما يخشاه إلا عالم. إذا فخير البرية هو العالم، ولا يغب عن ذلك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا، ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله.
وقوله وفقه الله لا يعد عالما يعني عالما ربانيا، وأما كونه عالما ضد الجاهل فهذا يقال من الذي ألف المنجد رجل نصران. وفيه من البلاغة من معرفة اللغة العربية شيء كثير، وإن كان فيه غلطات كثيرة وأشياء تؤخذ عليه من ناحية الدينية، لكن العالم الذي يعمل بعلمه هو الذي يصدق عليه أنه عالم رباني، لأنه يربي نفسه أولا ثم يربي غيره جانب. نعم.
وأسناد الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بسند فيه لطيفة إسنادية برواية آباء التسعة، فقال أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز ابن الحارث ابن أسد، أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب ابن عبد العزيز ابن الحارث ابن أسد ابن الليث ابن سليمان ابن الأسود ابن سفيان ابن زيد ابن أكينة ابن عبد الله التميمي من شبغه، قال سمعت علي بن أبي طالب يقول حدث العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وهذا اللفظ بنحوه مروي عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى.
إذا لابد من العمل من علم، لأنه إذا لم يعمل بعلمه صار من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. هذا واحد. إذا لم يعمل بعلمه ورث الفشل في العلم وعدم البركة ونسيان العلم، لقول الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون كلمة من بعد مواضعه بل لا أهل أشدادها ونسوا حظا مما ذكروا. وهذا النسيان يشمل النسيان الذهني والعمل، قد يكون بمعنى ينسونه ذهنيا أو ينسونه يسرقونه، لأن النسيان في اللغة العربية يطلق بمعنى الترف. أما إذا عمل الإنسان بعلمه فإن الله تعالى يزيده هدى، قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى ويزيدهم تقوى، ولهذا قال وآتاهم تقواهم. إذا عمل بعلمه ورثه الله تعالى علم ما لم يعلم، ولهذا روي عن الألمان عن علم ابي طالب رضي الله عنه انه قال هتك العلم بالعمل فان اجابه والا ارتحل. وسر هذه اللفظه العلم يهتف بالعمل يعني يدعوه، فان اجاب والا ارتحل. ما الذي يهتف العلم؟ وهذا واضح، لانك اذا عملت بالعلم تذكرته كل ما عملت. واضرب لكم مثلا برجل عرف صفه الصلاه من السنه وصار يعمل بها كل ما صلى، هل ينسى ما علم؟ لا ينسى، لأنه يتكرر عليه، لكن لو ترك العمل به نسى. وهذا دليل محسوس على أن العمل بالعلم يوجب ثبات العلم ولا ينسى. نعم.
الأمر الرابع دوام المراقبة. التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر. فأقبل على الله بكليتك وينشرح قلبك بمحبته ولسانك بذكره والاستغفار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه.
نعم، هذا من المهم دوام المراقبة لله، وهذا من ثمرات الخشية، أن الإنسان يكون مع الله دائما يعبد الله كأنه يراه، يقوم للصلاة فيتوضأ وكأنه ينفذ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يقوم يتوضأ وكأنه ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يتوضأ، ويقول: من توضأ نحن وضوئها. أما المراقبة وهذا أمر مهم، وقوله يكون سائرا بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر. هذا أحد الأقوال في هذه المسألة، وهي: هل الأولى للإنسان أن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، أو يغلب جانب الخوف أو يغلب جانب الرجاء؟ الإمام أحمد رحمه الله يقول: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. ومن العلماء من يفصل ويقول: إذا هممت بطاعة فغلب جانب الرجاء، أنك إذا فعلتها قبل الله منك ورفعك بها درجة من أجل أن تقوى. وإذا هممت عدوك عوض بمعصية فغلب جانب الخوف حتى لا تقع فيها. فعلى هذا يكون التغليب لأحدهما بحسب حال الإنسان، ومنهم من قال إنه بحسب الحال على وجه آخر، فقال: أما في المرض فيغلب جانب الرجاء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ولأنه إذا غلب في حال المرض جانب الخوف فربما يدفع ذلك إلى القنوط من رحمة الله. في حال الصحة يغلب جانب الخوف، لأن الصحة مدعاة للفساد، كما قال الشاعر الحكيم: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مسألة، يعني مسألة عظيمة. الذي أرى أن الإنسان يجب أن يعامل حاله بما تقتضيه حاله، وأن أقرب الأقوال في ذلك أنه إذا عمل خيرا فليغلب جانب الرجاء، وإذا هم بسيء فليغلب جانب الخوف. هذا أحسن ما أراه في هذه المسألة الخطيرة العظيمة. طيب، إذا قال قائل: تغليب جانب الرجاء هل يجب أن يكون مبنيا على سبب صالح للرجاء، أو يكون رجاء المفلسين؟ الأول، لأن الإنسان لا يعرف الله يعلمه أبدا، أيه رحمة الله وسلم، هذا غلط، لأن إحسان الظن بالله ورجاء الله لا بد أن يكون هناك سبب ينبني عليه. الرجاء هو إحسان الظن، وإلا كان مجرد أمنية، والتمني كما يقول عامة أهل نجد، يعني العوام من أهل نجد يقولون: التمني رأس مال المفاليس. تعرفون المفاليس؟ منهم اللي ما عندهم شيء يقول: إن شاء الله الحمد لله يا أبي أبشر وبائس عندي أموال وأشياء عظيمة. ستر العباد، ستر هذه فيها هكذا حصلت لنا، والله أعلم أصدق ولا لا، لكن يعني حال الأولين وبلهتهم يعني يمكن تكون، يمكن أن تكون هكذا، والله أعلم. نعم، انتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وبعد. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم: الأمر الخامس من آداب الطالب في نفسه خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. تحل بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع والتواضع الحق وسكون الطائر من الوقار والرزانة وخفض الجناح، متحملا ذل التعلم بعزة العلم دليلا للحق. وعليه فاحذر نواقض هذه
الأمور. تحل بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع الحق، لأن المقام يقتضي هذا، أن يكون عند طالب العلم عفة عما في أيدي الناس، وعفة عما يتعلق بالنظر المحرم، وحلم لا يعاتب بالعقوبة إذا أساء إليه أحد، وصبر على ما يحصل من الأذى مما يسمعه إما من عامة الناس وإما من أقرانه وإما من معلمه. فليصبر وليحتسب. والتواضع للحق وكذلك للخلق، يتواضع للحق بمعنى أنه متى بان له الحق خضع له ولم يضرب بدله، نعم، ولم يضرب سواه بديلا. وكذلك للخلق، فكم من طالب فتح على معلمه أبوابا ليست على بال منه ولا تحقر من شيئا. وقول سكون الطائر من الوقار والرزانة وخفض الجناح، هذه أيضا ينبغي لطالب العلم أن يبتعد عن الخفة، سواء كان في نشأته أو في تعامله مع الناس، وأن لا يكثر من القهقه التي تميت القلب وتذهب الوقار، ويكون خاطبا للجناء متعذبا بالآداب التي تليق بطلب العلم. وقول متحملا ذل التعلم لعزة العلم، هذا جيد، يعني أنك لو أذللت نفسك بالتعلم فإنما تطلب عز هذا العلم، فيكون تذليلها بالتعلم لأنه ينتج ثمرة طيبة. نعم.
وعليه فاحذر نواقض هذه الآداب، فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة وعلى حرمان من العلم والعمل به. فإياك والخيلاء، فإنه نفاق وكبرياء، وقد بلغ من شدة التوقي منه عند السلف مبلغا.
الخيلاء هذه تحدث للإنسان طالب العلم، وللإنسان كثير المال، وللإنسان سديد الرأي، وكذلك في كل نعمة أنعم الله بها العبد ربما يحصل عند الخيلاء. والخيلاء هي الإعجاب بالنفس مع ظهور ذلك على هيئة البدن، كما جاء في الحديث: من جر ثوبه خيلاء. فالإعجاب يكون بالقلب فقط، فإن ظهرت آثاره فهو خيلاء. وقوله إنه نفاق وكبرياء، أما كونه كبرياء فواضح، وأما كونه نفاقا فلأن الإنسان يظهر بمظهر أكبر من حجمه الحقيقي، وهكذا المنافق يظهر بمظهر المخلص الناصر وهو ليس كذلك. نعم.
ومن دقيقه ما أسنده الذهبي في ترجمة عمرو بن الأسود العنسي المتوفى في خلافة عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله، فسئل عن ذلك فقال: مخافة أن تنافق يدي. قلت: يمسكها خوفا
من خال
الشيخ
ذهب. نعم
ذهب. قلت: يمسكها خوفا من أن يقصر بيده في مشيته، فإن ذلك من الخيلاء.
صحيح، يقصر بيده يعني يحركها تحريكا معينا يدل على أنه عنده كبرياء وعنده خيلاء، فيقدر بيمين على شماله لئلا تتحرك. نعم.
ومن دقيقه يا شيخ ولا من دقيقه
ايش
يقول؟ ومن دقيقه ما اسمده الذهبي.
نعم.
ما هي من دقيقه ما اسمده الذهبي؟
لا، من دقيقه اي الحذر، الحذر من نواقض هذه الاداب التي ذكرها.
وهذا العارض عرض للعنسي رحمه الله تعالى: واحذر داء الجبابرة الكبر، فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله بك، فتطاولك على معلمك كبرياء، واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء، وتقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر. وعنوان حرب حرمان: العلم حرب الملكة المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي.
نعم، احذر داء الجبابرة وهو الكبر، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم
في ختام هذا المجلس. نسأل الله أن
يوضح
في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.